بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في وسائل إثبات النجاة، وكنا نتكلم على الرأي المشهور، وأول وسائل إثبات النجاة على الرأي المشهور هو العلم. وقلنا أنه لا شك في ثبوت النجاة بالعلم، ثم أن الشيخ المصنف قال قد يلحق بالعلم الاطمئنان لانعقاد السيرة العقلائية التي لم يردع عنها على العمل بالاطمئنان. توضيح ذلك، الفرق بين العلم والاطمئنان هو ان الدليل الذي يستدل به لاثبات شيء تارة لا يحتمل الخلاف بعد قيامه، والكاشفية فيه تامة، فهذا علم، واخرى يبقى احتمال الخلاف فيه والكاشفية ليست بتامة. فهنا اذا كان الاحتمال المقابل معتدا به فهذا هو الظن، اما اذا كان الاحتمال المقابل احتمال الخلاف بدرجة ضعيفة كواحد بالمئة مثلا، فهذا ما يعبر عنه بالاطمئنان. ولذلك يعرف الأصوليون الاطمئنان بأنه درجة عالية من الظن يقارب اليقين والعلم على نحو يبدو احتمال العكس ضئيلا جدا، بحيث يلغى عمليا عند العقلاء، كما إذا كان احتمال العكس واحدا بالمئة مثلا. ويعبر عنه يعبر عن الاطمئنان احيانا بالعلم العادي مقابل العلم البرهاني العلم المنطقي، ويعبر عنه احيانا بالظن المتاخم للعلم. والمشهور هو حجية الاطمئنان تماما كالعلم، عليكم السلام ورحمة الله، مع فارق ان حجية العلم حجية ذاتية، وبينت بالامس معنى الذاتية، بينما حجية الاطمئنان حجية جعلية. دليلها السيرة العقلائية القائمة على العمل بالاطمئنان. هذا اذا لم نبني على ان حجية الاطمئنان ذاتية كالقبر، فهناك رأي بان حجية الاطمئنان ذاتية، والفرق بين الاطمئنان والقطع من هذه الناحية أنه في القطع لا يمكن الرجع عن العمل به، بينما في الاطمئنان يمكن الرجع عن العمل به لوجود شيء من الشك، والترخيص بحكم ظاهري لا يحتاج إلى أكثر من الشك. إذا لم نبني على ذلك، كما ان المشهور لا يبني، فنحتاج الى دليل على حجية الاطمئنان. فقال المشهور ان الدليل على حجية الاطمئنان هو قيام السيرة العقلائية على العمل به، وهذه السيرة ممضات من قبل المعصوم. ويمكن تعرفون ماذا ما هو شرط العمل بالسيرة؟ انها معاصرة وانها لم يردع عنها. ويمكن اثبات ان السيرة العقلائية منعقدة على العمل بالاطمئنان ومعاصرة للمعصوم بالطرق التي ذكرت في الحلقة الثانية، واهم هذه الطرق الطريق الرابع اذا تتذكرون، الذي قال ان السيرة اذا لم تكن منعقدة على العمل بشيء كالعمل بالاطمئنان، اذا لم تكن هذه السيرة معاصرة للمعصوم فيفترض وجود بديل، ولو كان هذا البديل موجودا كما لو كانت السيرة المعاصرة للمعصوم منعقدة على العمل بالعلم الوجداني فقط مثلا، ولو كانت هذه السيرة منعقدة لكثر السؤال، لأن هذه السيرة يفترض أن تكون فيها تضييق، ولو كان السؤال كثيرا والجواب كثيرا لبان، وحينئذ نستطيع أن نثبت أن السيرة العقلائية القائمة الآن على العمل بالاطمئنان، هذه السيرة كانت نفس عليه السلام كانت نفسها قائمة في زمن المعصوم، فهي معاصرة للمعصوم. لا هذا طريقة غير، هذا قاعد أقول لو كان هذه السيرة ليست هي التي موجودة في زمن المعصوم لكان يفترض وجود بديل. ما هو البديل؟ المفروض أنه يشيع وينتشر، وبما أنه غير موجود إذن فالسيرة المنعقدة في زمن المعصوم هي نفس السيرة القائمة الآن، كما في العمل بالظهورات، العمل بالاطمئنان وما إلى ذلك. وخالف في ذلك، ولذلك الشيخ المصنف قال قد يلحق، إشارة إلى هذه المخالفة. وخالف في ذلك ولم يرى رأي المشهور المحقق العراقي رحمة الله عليه. المحقق العراقي في تعليقته على العروة في فصل قواطع السفر مسألة 12 صفحة 155 قال لا دليل على حجية مطلق الاطمئنان خصوصا في الموضوعات، موضوعات مثل من ثبوت الهلال من الموضوعات، نجاة شيء من الموضوعات، عدالة فلان من الموضوعات، اجتهاد زيد من الموضوعات، الموضوعات. لا دليل على حجية مطلق الاطمئنان خصوصا في الموضوعات، وبناء العقلاء على العمل به بالاطمئنان على فرض تماميته، يعني على فرض تمامية عمل العقلاء، يشكك بانعقاد هكذا عمل على فرض تماميته مردوع بعموم اعتبار البينة في الموضوعات وظهور دليلها، اي دليل البينة في حصرها، اي في حصر ثبوت الاشياء بالبينة والعلم طبعا. كما لا يخفى عبارة هكذا لا دليل على حجية مطلق الاطمئنان خصوصا في الموضوعات وبناء العقلاء على العمل به على فرض تماميته مردوع بعموم اعتبار البينة في الموضوعات وظهور دليلها، اي دليل البينة في حصرها، اي في حصر ثبوت الاشياء بالبينة والعلم، الا ما خرج بالدليل من سيرة او غيرها. يعني بعض الامور بعض الموارد خرجت بالدليل، كما لا يخفى على من لاحظ ذيل رواية مسعدة ابن صدقة. المحقق العراقي رحمة الله عليه يقول أن لا دليل على حجية مطلق الاطمئنان في الموضوع، وما ترونه من دليل وهو السيرة العقلائية
فعلى فرض انعقاد السيرة العقلائية على العمل بالاطمئنان فهي مرجوع عنها. بأي شيء مرجوع عنها؟ قال مرجوع عنها بذيل رواية مسعد ابن صدقة. ستأتي الرواية وسندها في البحوث الآتية إن شاء الله في ذيل صفحة 67 في المس. ذيل رواية مسعد ابن صدقة ماذا قال؟ قال والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. يعني هذه الأشياء على الحل إلا إذا صار لديك علم أو بينة وفهم منها الحصر. وهذا الحصر يعني أن الرواية بصدد ردع عمل العقلاء القائم على العمل بالاطمئنان إن تم ذلك. هكذا يقول المحقق العراقي رحمة الله عليه. لا دليل، ولو تنزلنا وقلنا أن السيرة هي الدليل فعلى فرض انعقاد هكذا سيرة فهي مردوع عنها بذيل رواية مسعد ابن صدقة. والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. والاستبانة هنا هي العلم. فهذه الرواية عند المحقق العراقي، ذيل هذه الرواية يدل على أن إثبات الموضوعات منحصر بالعلم وبالبينة ولا يمكن إثبات الموضوعات بالاطمئنان. هكذا يرى المحقق العراقي رحمة الله عليه. لا يرجع عليه. أولا قال لا دليل، والدليل موجود هو السيرة العقلائية التي لا يمكن إنكارها وهي قائمة على العمل بالاطمئنان. فالعقلاء يعولون كثيرا على الاطمئنان، وإلا فالعلم الوجداني قليل في حياة العقلاء. ويمكن إثبات معاصرة هذه السيرة للمعصوم بأحد طرق الإثبات المتقدمة في الحلقة الثانية، وأهمها الطريق الرابع كما بينته آنفا. وأما كون هذه السيرة مرجوع عنها بالرواية المذكورة فيرد عليه أولا ستأتي المناقشة في سند هذه الرواية، بل نناقش هنا في دلالتها أيضا. فالرواية ليست بصدد حصر المثبت بالعلم والبينة، ليست في مقام حصر المثبت للموضوعات بالعلم والبينة، ليست في مقام الحصر لوضوح أن النجاسة وغيرها كما تثبت بالعلم والبينة تثبت كقدر متيقن بين العلماء ومنهم المحقق بالاستصحاب وبإخبار باليد. فأين الحظ؟ نستطيع أن نناقش في هذه الرواية في إفادتها للحظر وكونها رادعة بأولا هي ضعيفة السند، وثانيا هي لا تدل على الحظر. هذا كله أولا. وثانيا قلنا مرارا، وهذا يشكل قاعدة سيالة، إن الردع عن سيرة مستحكمة لا بد أن يكون بنحو يتناسب مع قوة هذه السيرة ورسوخ هذه السيرة. السيرة العقلائية يفترض أنها راسخة ومستحكمة وقوية، والرد عنها لا يكفي به رواية أو روايتان لابد أن يكون الراجع عن السيرة المستحكمة بنحو قوي، والنحو القوي يستدعي سؤالا وجوابا متكثرين ولو كان لبان تماما، كما في حالة الرجع عن القياس. فالقياس لأنه شاع عند الآخرين جاء الرجع عنه قويا، ولقوة الرادع كثر السؤال عنه وكثر الجواب، ورغم ظروف الأئمة في التقية وصلت إلينا روايات كثيرة سؤالا وجوابا عن الرجع عن العمل بالقياس. والسيرة العقلائية المنعقدة على العمل بالاطمئنان مستحكمة ايضا، ولو كان الامام بصدد الرجع عنها فيفترض ان يكون الرجع قويا يتناسب مع قوة ورسوخ واستحكام هذه السيرة. فحينئذ الاطمئنان من وسائل اثبات النجاة تماما كالعلم، مع فارق على رأي المشهور، مع فارق أن حجية العلم حجية ذاتية، بينما حجية الاطمئنان حجية جعلية ثابتة بالسيرة العقلائية الممضاة من قبل المعصوم. هذا كله في الوسيلة الأولى وهي العلم، كله في الرأي الأول الرأي المشهور، والوسيلة الأولى من الوسائل التي ذكرها الرأي المشهور وهو العلم. قال ثم أنه قد يلحق الاطمئنان بالعلم، هذه قد إشارة إلى الرأي الآخر المخالف وهو رأي المحقق العراقي لانعقاد السيرة العقلائية التي لم يردع عنها على العمل به أي بالاطمئنان. هذا كله في الوسيلة الأولى من وسائل إثبات النجاة. الوسيلة الثانية البينة، وقلنا أن البينة لغة الحجة الواضحة، واصطلاحا تطلق على شاهدين عادلين، وتطلق احيانا في بعض الموارد على 4 شهود رجال او 2 رجلين وامرأتين، لكن المعروف انها تطلق على شاهدين عادلين. والسؤال هنا، هل يعتمد على اخبار البينة بنجاسة شيء مسبوق بالطهارة او جهلت حالته السابقة، بحيث لولا تلك البينة لحكمنا بطهارته؟ شيء حالته السابقة هي الطهارة، او حالته السابقة مجهولة لدينا والمفروض ان نحكم بطهارته، لكن جاءت البينة فاخبرتنا بنجاسته، فهل يعتمد على تلك البينة في هذا الاخبار او لا؟ المشهور قال نعم، وقربوا حجية البينة في اثبات الموضوعات ومنها النجاسة، طبعا بعض الموضوعات ومنها النجاسة، بثلاثة وجوه. الوجه الاول، ما دل على حجيتها اي حجية البينة في باب القضاء من قبيل حسنة او صحيحة هشام ابن الحكم، هذا الصحيحة او الحسنة واردة في الوسائل الجزء 27 صفحة 232 الباب الثاني من أبواب كيفية الحكم الحديث الأول. للأسف الكتاب غير موجود في المكتبة، مفروض إذا حصلناه يعني لاجل التطبيق، يعني كاف في السنة لاجل التطبيق إن شاء الله في الروايات الأخرى نطبق إن شاء الله. لكن هذا المصدر أنا أنتظرني أنتم حدا عم بيشوا ترجمون هذا الرواية، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن سعد يعني ابن أبي خلف عن هشام ابن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجته، ألحن أي أفضل لها، يعني يبين حجته بشكل أفضل، وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار. يعني بين حجته بشكل أفضل مع أنه صاحب باطل، وأنا حكمت على بينته، فبالحقيقة لا يعتقد أنه بما أني أنا الرسول حكمت له فقد أكل حلالا، بل قطعت له قطعة من النار. السند قبل الاستدلال نأتي إلى السند. محمد بن يعقوب شوي دققوا وياي، عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير. هذا تناولته الطريقة أكثر من مرة، هاي الطريقة تناولتها أكثر من مرة، لكن للأسف في اشتباه كثير. هنا يوجد طريقان: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه، اللي كتبه محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير. لا يوجد احتمالان، احتمال الخطأ واحتمال هو الصحيح. الاحتمال الخطأ، الطريق الأول محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الفضل بن شاذان، والطريق الثاني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. هذا احتمال. يعني شنو؟ يعني إبراهيم بن هاشم اللي هو أبو علي بن إبراهيم ومحمد بن إسماعيل كلاهما يروي عن الفضل بن شاذان، هذا خطأ، هذا خطأ، وهذا وقع فيه بعض أفاضل الفضلاء. الصحيح هو الطريق الأول محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير، الطريق الثاني محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. عن أبيه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير الزاهي. الطريق الأول محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي، هذا طريق، هذا طريق. طريق الثاني الطريق الثاني محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن فضل النجاران عن ابن اليوم. يعني الشيخ الكليني يروي الروايه مره عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير، ومره عن محمد بن اسماعيل عن الفضل النجاران عن ابن ابي عمير. بعباره ابراهيم بن هاشم يروي عن ابن ابي عمير مباشره، والفضل النجاران يروي عن ابن ابي عمير، لا ان محمد بن اسماعيل وابراهيم بن هاشم يرويان معا عن الفضل النجاران. واضح الفكره؟ ابراهيم بن هاشم لا يروي عن الفضل النجاران في طبقه ابراهيم ابنه، في طبقه ابراهيم بن هاشم لا يروي عن الفضل في طبقه الفضل، وكلاهما يروي عن ابن ابي عمير. واضح الفكره؟ فاذا الطريق محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابراهيم بن هاشم عن ابن ابي عمير هذا الاول، الثاني محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شهبان عن ابن ابي عمير، هذا الطريقين الثاني. واضح؟ ثالثي اشير الى موقع الخطا.
الاول
هنا
يعني يروي ابراهيم بن
حاتم
عن ابن ابي عمير مباشره،
انه اكو بينهم لا ما مباشره عن ابن ابي عمير. اذا الطريق الاول محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير، وهذا الطريق من هذه الجهه لا مشكله فيه، ولذلك عبرنا عن الرواية بالحسنة أو الصحيحة لوجود إبراهيم بن هاشم الذي مدح مدحا معتدا به ولم يوثق توثيقا صريحا. بينما في الطريق الثاني توجد مشكلة، المشكلة هي في محمد ابن إسماعيل الذي هو من مشايخ الكليني ويروي عنه بنحو مباشر. من هو محمد ابن إسماعيل؟ طبعا هذه الرواية لا مشكلة فيها لوجود طريقين، لكن توجد بعض الروايات فيها محمد بن اسماعيل لوحده، فهناك نحتاج للتأكيد. ارجع الى محمد بن اسماعيل بس اكمل السند. قال في الوسائل، شنو السند؟ عن سعد، هكذا قال في الوسائل، عن سعد يعني ابن خلف عن هشام ابن الحكم. لكن في المصدر الرواية يعني في الكافي عن سعد ابن هشام ابن الحكم، وهذا خطأ لا وجود لهذا المعنون. عن سعد ابن هشام ابن الحكم هذا من خطأ النسخ، ماكو وجود لهكذا معنون. وفي التهذيب عن سعد وهشام ابن الحكم، ولعل هذا هو الصحيح، يعني سعد ابن ابي خلف لا يروي عن هشام ابن الحكم، وانما كلاهما في طبقة واحدة يرويان عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. على كل، سعد بن هشام بن الحكم لا وجود له، وبالتالي هذا خطأ من خطأ النسخ. فإذا قلنا أن سعد بن أبي خلف يروي عن هشام بن الحكم لا مشكلة، كلاهما ثقات، أو قلنا أن ابن أبي عمير يروي عن سعد ويروي عن هشام بن الحكم لا مشكلة، خيرا لك أن وجود ثقة من الاثنين كافي فضلا عن وثاقتهما. أما محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل هو محمد بن إسماعيل النشابوري، معناه خلاف بين رجالين، من هو محمد بن إسماعيل هذا الذي يروي عنه الشيخ الكليني؟ لكن محصل الخلاف انه ليس هو البرمكي وليس هو ابن بديع، لان ابن بديع من رجال الامام الرضا عليه افضل الصلاة والسلام، ولا يمكن للشيخ الكليني ان يروي مباشرة عن من هو من اصحاب الامام الرضا لبعد الطبق. والبرمكي يروي عن الشيخ الكليني مع الواسطة، ولم يروي هو عن الفضل بن شهبان، فالصحيح ان محمد بن اسماعيل هنا هو النيشابوري الذي لم يوثق، لم يذكر لا في مسجد ولا ابدا. طبعا مر كلامنا في محمد بن اسماعيل، مر العام الماضي مر، لكن اعيده اجمالا واذكره فيها. هنا قيل في اعتبار الرواية من جهة محمد بن اسماعيل، او قل في وثاقته، ان الشيخ الكليمي اكثر الرواية عنه، واكثر مثل الشيخ الكليمي عن شخص يدل على وثاقته. وقلت مرارا ان هذه القاعدة من فيها وين؟ منين جاية؟ جاية من انهم كانوا يقدحون بمن يكثر الرواية عن الضعيف. اكثار الرواية عن الضعيف قادح، فكيف ان الشيخ الكليمي يكثر الرواية عن الضعيف؟ واضح. لكن هنا واحد، لم يكن اكثار الرواية عن الضعيف او مجهول الحال هو القادح، كان اكثار الرواية عن الضعفاء هو القادح. واضح. وبالتالي فاكثار الرواية عن ضعيف او اكثار الرواية عن مجهول الحال لا مشكلة فيه، وهذا قد وقع من الشيخ الكليمي في موارد اخرى، كما في مثلا سهل بن زياد الذي ضعف صريحا من قبل اخيه. اي الفرق؟ واحد يكثر الرواية عن الضعفاء يقول هذا يلملم من الضعفاء، اما واحد صدفة هو 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 لعله يرى يعني من باب العدالة، من باب الاطمئنان بالروايات، بالروايات اللي يوردها، من باب متن الروايات مو من باب الثقة. اذا قلنا من باب الثقة خلص توفيق له، واضح الفكرة. بينما اكثر الرواية عن الضعفاء هذا واحد. اثنين، يمكن ان يقال ان اكثر الرواية من قبل الشيخ الكليمي لعله ليس من جهة وثاقة محمد بن اسماعيل، بل لوثوقه بصدور الروايات التي يريدها لقرار ما قد وصلته، وحينئذ الفرق الوثوق الذي حصل عند الشيخ الكليمي قد لا يحصل عندنا لو طلعنا على هذه القرائن. هذه القرائن أدلة اجتهادية، وبالتالي هذه لا تدل على وثاقة الرجل. نبقى احنا، هل الوثوق بالرواية من قبل الشيخ الكليمي يؤدي إلى الوثوق عندنا أم لا؟ هذا بحث. لكن اكثار الرواية من قبل الشيخ الكليمي عن شخص إذا كان ناشئا من الوثوق بصدور الروايات التي يوردها، هذا لا يدل على وثاقة. ولخص الموضوع، محمد بن إسماعيل هو النيشابوري الذي لم يوثق، واكثار الشيخ الكليمي الرواية عنه لا يدل على وثاقته. ربما لأنه وثق بصدور الروايات التي يوردها لقرائن ما، وقبول الشيخ الكليمي بالروايات لا يدل على وثاقة من ينقل عنه. نتكلم عن وثاقة محمد بن اسماعيل بعد.
هو محمد بن اسماعيل انه مثلا يقول لا ناخذ وثاقة، لانه احتمال انه وثقه
لا دليل على وثاقة.
لا القرآن خارجية
فلا دليل على وثاقة. احنا نريد نشوف اكثر الكلين الرواية عنه يدل على وثاقته او لا. الرجل لم يوثق. طبعا لو كان مذموم صريحا ما نحب عنها، لانه التضعيف الصريح، الجرح الصريح واضح يقدم على هذه القرائن.
لكن احنا نبحث عن قرينة لتوثيق محمد بن اسماعيل فنقول نقل الرواية واكثر الرواية من قبل الشيخ الكليني عنه لا يدل على هذا، ربما لان الشيخ الكليني نقل هذه الروايات لوثوقه بصدوره، ربما لانه مجهول الحال والنقل عن مجهول الحال لا مشكلة عند الشيخ الكليني في النقل عنه، ربما ان الشيخ الكليني يرى ان النقل حتى عن الضعيف صريحا لا مشكلة فيه، والقادح هو الاكثار عن الضعفاء وليس الاكثار عن الضعيف. لكن للسيد الخوي رحمة الله عليه ينسب له طريقة اخرى في اعتبار جميع روايات الكليني عن الفضل بن شاذان وان كانت بواسطة محمد بن اسماعيل. هاي طريقة الشيخ السيد الخوي رحمة الله عليه يقول ان جميع روايات الفضل ابن شاذان التي ينقلها الشيخ الكليني ولو بواسطة محمد بن اسماعيل يمكن القول بانها معتبرة جميعا ولا نناقش فيها من جهة محمد بن اسماعيل. لماذا؟ يقول في المعجم او ينسب له ذلك في الجزء 16 97 وما بعد ان روايات الكليني عن الفضل في الاغلب لا تكون منحصرة عن طريق محمد بن اسماعيل بل يذكر كثيرا منضما اليه علي بن ابراهيم عن ابيه. منضمن المن؟ شنو هو المنضم؟ عن ابيه. طريق محمد بن اسماعيل الى الفضل يذكر في روايات اخرى منضمن اليه من؟ جابوني علي بن ابراهيم عن ابيه. هذا حط جوالي فقط رجالي. وفي بعض الموارد مكان علي بن ابراهيم شخص اخر مثل محمد بن عبد الجبار او محمد بن الحسين وغيرهما، وقد احصينا هذه الموارد فبلغت اكثر من 300 مورد. ومن جهة اخرى ان الشيخ الطوسي ذكر في المشيخة طريقه الى روايات الفضل فروى عن مشايخه عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل. وبعض الروايات المذكورة في التهذيبين عن الفضل نفس الروايات التي ذكرها الكليني بطريق واحد يعني عن محمد بن اسماعيل عن الفضل، فيظهر من ذلك ان للكليني كان اكثر من طريق واحد الى روايات الفضل وانما اكتفى بواحد منها في بعض الموارد اختصارا او لغير ذلك. والحاصل ان بهاتين الجهتين تصبح أكثر روايات الكليني عن محمد بن إسماعيل بل جميعها معتبرة ولا يلزم طرفها. يقال أن هذه الإضافة ليست للسيد الخوي وإنما الشيخ الداوري هو الذي أضافها للطبعة الخامسة، ويقال أنه هو يقر بذلك. وهذا الكلام وينه؟ على اي خطأ مبني؟ خطأ مبني على انه يعتقد ان للكليني طريقان الى الفضل ابن شاذان. الطريق الاول يمر عبر علي بن ابراهيم عن ابيه عن الفضل، والطريق الثاني محمد بن اسماعيل عن الفضل. والشيخ الكليني في روايات يذكر الطريقان يذكر طريقين وفي بعض الروايات يذكر فقط هذا الطريق. والشيخ في المشيخة ذكر طرقه الى الفضل وذكر هذان الطريقان، وبالتالي يمكن ان يحصل الوثوق بأن الشيخ الكليني إنما يذكر هذا الطريق كزيادة، وإلا فجميع روايات الفضل قد وخرجوا بهذا الطريق.
وبالتالي فوجود محمد بن اسماعيل في الطريق انما هو للتبرك للتأكيد لتعدد الطرق وما الى ذلك. واضح الفكرة؟ فتكون جميع روايات الكلين عن فضل النجادات
معتبرة السند لانها تمر عبر الطريق الاول الذي هو علي ابن ابراهيم عن ابيه. وهذا خطأ قائم على ان طريق الشيخ الكليني الى الفضل فيه علي ابن ابراهيم عن ابراهيم ابن هاشم. والصحيح شنو قلنا؟ يا ابراهيم ابن هاشم عمن يروي؟ لا يروي عن الفضل وانما يروي عن ابن ابي عمير مباشرة. واضح هذا الكلام خطأ. واظن ان نسبته الى السيد الخوئي هي الاخرى خطأ، واظن انه لم يصدر من السيد الخوئي والله العالم. توجد طريقة اخرى لتصحيح روايات الشيخ الكليني الى الفضل المارة عبر محمد بن اسماعيل، نترك الفرصة اخرى ان شاء الله. صلوا على محمد وعلى محمد.